الواحدة ظهرا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
ميسا إسماعيل،
أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. ضربات على قاعدة عسكرية قرب أصفهان، وإيران تعلن عن التصدي لمسيرات. مسؤولون أمريكيون يقولون إن الضربة إسرائيلية، وإسرائيل الرسمية لا تزال صامتة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون. مجموعة السبعة تدعو إلى التهدئة في الشرق الأوسط وإلى تعزيز الدفاعات الجوية لكييف.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بعد أيام من الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، وقعت انفجارات في إيران صباح اليوم تحديدا قرب مدينة أصفهان. قال مسؤولون إيرانيون إنها استهدفت قاعدة جوية عسكرية. وفيما لا تزال إسرائيل صامتة، قال مسؤولون أمريكيون إنها ضربة إسرائيلية ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير. إيران أعلنت عن التصدي لمسيرات في سماء أصفهان. وعقب هذه التطورات توالت ردود الفعل الدولية الداعية إلى التهدئة. نجوى أبو الحسن.
نبدأ بجديد ردود الفعل ميسا مع بيان لوزراء خارجية مجموعة السبع، حث إيران وإسرائيل على تجنب أي تصعيد آخر. وزراء خارجية السبع أعلنوا أيضا أنهم سيحاسبون طهران على أفعالها الخبيثة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، كما قال بيان المجموعة. الكرملين أعلن منذ قليل أنه يدرس المعلومات المتعلقة بالضربة ويحث الجانبين على ضبط النفس. السفارة الأمريكية لدى إسرائيل طلبت من موظفيها الحد من تحركاتهم، فيما دعت أستراليا رعاياها لمغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى خطر كبير. الصين طلبت أيضا من مواطنيها توخي الحذر، وأشارت إلى معارضتها أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر. رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك قال إنه عاكف على التحقق من التفاصيل مع الحلفاء، لافتا إلى أن أي تصعيد كبير ليس من مصلحة أحد. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين دعت باسم الاتحاد جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي تحرك جديد. فرنسا دعت لوقف التصعيد وضبط النفس، وكذلك فعل إيطاليا وهولندا التي عبرت عن قلقها تماما كاليابان ومصر والإمارات، فيما تركيا أشارت إلى ضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع بدولها سلطنة عمان التي تؤدي منذ فترة طويلة دور الوسيط بين طهران والغرب. دانت الهجوم الإسرائيلي على إيران.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا أبلغت إسرائيل بأن إيران لا تريد تصعيدا. وفيما لا تزال إسرائيل صامتة، وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير كتب على منصة إكس منشورا من كلمة واحدة هي ضعيف. هذه السخرية أثارت جدلا سياسيا في إسرائيل. المزيد مع مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس زياد حلبي.
إسرائيل الرسمية التزمت الصمت حيال الهجوم على القاعدة الجوية في أصفهان، ولم تبدي أي موقف رسمي حاليا بهدف ألا يؤدي ذلك إلى توتر كبير ورد إيراني إضافي على إسرائيل. رغم ذلك، الوزراء في الحكومة الإسرائيلية أبدوا غضبا شديدا من وزير الأمن القومي بن غفير الذي سخر من الضربة الإسرائيلية واعتبرها ضعيفة. الوزراء قالوا إن بن غفير ليس ذا صلة وأنه يضر بأمن إسرائيل، وهو ما قاله أيضا زعيم المعارضة الإسرائيلية. في المعلومات حاليا بأن الهجوم الإسرائيلي نفذ عبر صواريخ بعيدة المدى، لكن أطلقت من خلال مقاتلات وطائرات تجاه الأهداف الإيرانية.
كان زياد حلبي من القدس مراسل مونتي كارلو الدولية. وآخر المعلومات، أما في إيران فقد أعلنت إيران عن التصدي لمسيرات في سماء أصفهان. كامل الرواية الإيرانية معك وهيبة خداش.
السلطات الإيرانية أعلنت أنها أسقطت مسيرات وأنه ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي على البلاد. وبتفاصيل أكثر أفادت وكالة تسنيم الإيرانية استنادا إلى مصادر مطلعة، ليس هناك أي تقارير تفيد عن هجوم من الخارج على مدينة أصفهان أو على أي منطقة أخرى من البلاد، مفندة بذلك ما قالت بأنه صدر عن وسائل الإعلام الإسرائيلية ووصفتها بالشائعات. ما صدر عن وكالة تسنيم طعن أيضا في الرواية الأمريكية التي نقلتها صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته، قائلا إن الضربة جاءت ردا على الهجوم الإسرائيلي في نهاية الأسبوع، وهي رسالة لإيران بأن إسرائيل قادرة على الضرب داخل البلاد. التريث الإيراني بشأن تفاصيل ما حدث رافقه أيضا حذر إيراني وأمريكي، حيث قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليس لدينا أي تعليق في الوقت الحالي، فيما لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق رسمي عن الفور. نوري زادة مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية في لندن يحدثنا عن الرواية الإيرانية.
حفاظا على ماء الوجه أمام الشارع وشخصيات النظام والحرس الثوري والجيش لابد أن تنفي النظام كأنه لم يكن هناك ضربة حاسمة، بل بضع من مسيرات مرت في سماء إيران وتم إسقاطها.
إلا أن الرواية الإيرانية قد تتغير حسب نوريزادة، خاصة وأن السلطات الإيرانية تقوم بتقييم الأضرار، مضيفا أن حجم الأضرار هو الذي سيفصل في الرد الإيراني من عدمه. لنستمع إليه مجددا.
اليوم علمت بأن هناك وفود وبعثات ومفتشين في ثلاثة أماكن، إذا تبين أن الضربة كانت حاسمة وخسائر باهظة يجب أن ننتظر ونتوقع ردا من قبل الجمهورية الإسلامية. نتنياهو يعمل ويبحث عن فرصة لتدمير النظام الإيراني بالكامل.
التصعيد أكثر بين إسرائيل وإيران وارد، ووقوده هو الاستعداد الإسرائيلي لذلك والموقف الإيراني الداعم لإسرائيل بالرغم من الحذر الأمريكي. فواشنطن لا تريد حربا أخرى في المنطقة، لكنها لن تتردد في حماية إسرائيل، خاصة إذا خلف أي هجوم إيراني على إسرائيل ضحايا.
إلى ذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم نقلا عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تتجاوز قيمتها مليار دولار وتشمل ذخائر ودبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف ديون إسرائيل من AA- إلى A+ التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين بسبب مخاطر جيوسياسية متزايدة. ميدانيا يستمر القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة على مدينة غزة وشمال القطاع، كما ينقل لنا مراسل مونتي كارلو الدولية في قطاع غزة عادل الزعنون.
تجددت الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع، ضربات جوية استهدفت عددا من المنازل والأهداف في مخيم جباليا وبلدة بيت لايا وحي الشيخ رضوان وتل الهوى والزيتون في غزة. والجيش الإسرائيلي أعلن أنه وجه ضربات لأهداف تتعلق بنشاطات حماس، وهو ما نفاه الإعلام الحكومي الذي اتهم إسرائيل بارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين العزل. ونفذ الطيران الحربي غارات جوية وقصفا مدفعيا في محيط مطار غزة الدولي المدمر كليا في جنوب شرقي رفح، في وقت تقدمت فيه العديد من الدبابات والمدرعات وجرافة عسكرية لمئات الأمتار شرق رفح قرب السياج الحدودي مع إسرائيل، وهي المنطقة التي شهدت اشتباكات متفرقة. ودفع هذا الوضع عشرات العائلات من النازحين للانتقال نحو وسط وغرب رفح التي يواجه مئات الآلاف من النازحين فيها ظروفا معيشية صعبة في ظل شح الطعام ومياه الشرب وانتشار الأمراض المعدية وتفشي المجاعة، وإن كان بنسبة أقل بكثير مما هو عليه الحال في شمال القطاع. عادل زعنون، غزة، مونتي كارلو دولية.
عبرت عدة دول عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة. وبالتزامن مع التطورات الإقليمية والدولية، يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر الإليزي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون في هذه الأثناء. المزيد معك نجوى أبو الحسن.
يأتي هذا اللقاء في خضم التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله، وبعد يوم من إشارة الرئيس ماكرون في ختام قمة للاتحاد الأوروبي إلى وجوب مراقبة استقرار لبنان عن كثب. ماكرون قال أيضا إن المجلس الأوروبي قرر زيادة دعمه للقوات المسلحة في لبنان وتقديم المساعدة لاتخاذ الخطوات الأساسية اللازمة لاقتصاد البلاد وحتى يتمكن من التعامل مع اللاجئين السوريين، ما يعني أن هذه المواضيع من المرجح أن تكون على طاولة محادثات رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي وصل قصر الإليزي منذ قليل برفقة قائد الجيش جوزيف عون الذي يرى فيه البعض حلا للأزمة السياسية التي تهز البلاد، ذلك أن قائد الجيش مثل أو بدأ أنه يمثل طيلة عقود خيار التسوية كلما دخل لبنان في شغل رئاسي.
شكرا نجوى. النشرة مستمرة من مونتي كارلو الدولية. بتزامن مع إعلان مجموعة دول السبع عن التعهد بتعزيز الدفاعات الجوية في كييف، المطلب الأوكراني الأساسي، قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون في هجوم صاروخي روسي على وسط أوكرانيا. التفاصيل مع محمد الزاوي.
ليلة رعب عاشتها منطقة دنيبروبيتروفسك شرق أوكرانيا، حيث شهدت سلسلة انفجارات ناجمة عن قصف روسي، تقول السلطات إنه كان واسع النطاق. في الحاصلة الأولية وقع 9 قتلى على الأقل، بينهم 3 أطفال وعشرة الجرحى، في استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق ومحطة قطار ومنشأتين للبنية التحتية وسط أضرار كبيرة في هذه المنشآت. أكثر من 10 مقاطعات أوكرانية استهدفتها القوات الروسية خلال الساعات الماضية، مخلفة دمارا وأضرار في أكثر من 180 منشأة حيوية وعشرات البلدات والمناطق السكنية بحسب الأرقام التي أوردها مركز الإعلام الحربي. سلاح الجو الأوكراني أكد أن وحداته تمكنت من إسقاط 15 صاروخا و14 مسيرة هجومية. وفي حدث لافت أعلن قائد القوات الجوية إنه لأول مرة تمكنت وحدة الصواريخ المضادة للطائرات من تدمير القاذفة الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى Tu-22M3 والتي تحمل صواريخ كروز Kha-22 التي تستخدمها القوات الروسية بكثافة لمهاجمة المدن الأوكرانية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
وفي فرنسا تتواصل حملة الانتخابات الأوروبية، حيث لا تزال أرقام ونيات التصويت تشير إلى تقدم كبير قد تحرزه قائمة اليمين المتطرف. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يزور مقر حملة ائتلاف الحزب الحاكم والمعارضة باتت تنتقد تدخل الرئيس للتأثير على الانتخابات على الدين بونجار.
الانتخابات الأوروبية والمحلية في فرنسا لا تستقطب عديد المشاركين مثل الانتخابات الرئاسية، واستطلاعات الرأي باتت تشير إلى أن نحو 45% فقط من الفرنسيين أبدوا نيتهم التصويت. هذا الامتناع يذهب لصالح قائمة حزب التجمع القومي الذي يمثل اليمين المتطرف بقيادة جوردان بارديلا، الذي تضعه كل مؤسسات الاستطلاع أولا ب 31%، يتبعه الائتلاف الحاكم المؤيد للرئيس ماكرون ب 19%، وهو ما دفع بالرئيس لزيارة مقر حملة الحزب والالتقاء برئيسة القائمة فاليري هاير، حيث أكد ماكرون أنه سيعمل كل ما في وسعه لحشد التأييد لهذه القائمة. المعارضة انتقدت هذا التدخل من الرئيس وتسخير وسائل الإليزي لخدمة أجندات انتخابية خاصة. نوايا التصويت لكل أحزاب اليسار تبقى الأكبر، لكن هذه الأحزاب هي منقسمة بين اليسار الراديكالي والحزب الاشتراكي وحزب البيئة والشيوعيين، وبالتالي الديناميكية إلى جانب الاشتراكيين بقيادة رافائيل جلوكسمان بنحو 12% إلى جانب قائمة اليسار الراديكالي بقيادة مانو أوبري، هذه الأخيرة جعلت من ملف دعم وقف إطلاق النار في غزة إحدى ركائز الحملة. في الأخير اليمين المحافظ يؤكد سقوطه الحر ونوايا التصويت تمنحه 6%.
مع هذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ضربات على قاعدة عسكرية قرب أصفهان، وإيران تعلن عن التصدي لمسيرات. مسؤولون أمريكيون يقولون إن الضربة إسرائيلية، وإسرائيل الرسمية لا تزال صامتة. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون. مجموعة السبع تدعو إلى التهدئة في الشرق الأوسط وإلى تعزيز الدفاعات الجوية لكييف. شكرا للمتابعة.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com